سويد عبد الله سيد علي سيدات الانهاج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بالدرس السابق: من المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حمزة، ما هو الدم الذي حرمه الله عز وجل علينا؟ ما معنى حرمت عليكم الدم؟ إذن الدم الذي حرمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وأطلق أم حرمت عليكم الميتة والدم، هكذا قال من غير تقييد، فالمراد به نعم التقييد بقيد المسفوح الذي جاء في سورة الأنعام. نعم، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. نعم، ما هو الدم المسفوح؟ إذن السفح بمعنى السكب المسكوب الذي يعني يجري بالحيوان عند الذبح، نعم، الذي يسمى الدم المسفوح. نعم، وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. فرحات، أعطيه المكب. وما أهل لغير الله به، إذن هو، ولكن نحن قلنا هنا ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل. إذن أهل لغير الله به بمعنى ذكر عليه اسم غير اسم الله. إذن من باب أولى قلنا ما ذبح تقربا لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله. المنخنقة، المنخنقة، إبراهيم، أعطيه المكتب. المنخنقة يتموت بالخنق. نعم، إذن خنقت أو اختنقت، نعم، خنقها غيره، يعني شخص ما، بأن أدار الحبل على رقبتها فانخنقت، بمعنى انقطع عنها النفس وبسبب ذلك ماتت، أو اختنقت هي بنفسها في حبلها، فهذه كلها يقال وماتت، وماتت بالخنق. أما إذا أدركها وفيها يعني حياة مستقرة وذكاها فليسته المقصود هنا. نعم، والموقوذة، والموقوذة، نعم محمد، ايش الموقوذة؟ الى شيء نعم، إذن هي التي ضربت، نعم، أو حتى التي رميت بحجر، واحد رماها بحجر يظن بأن الحجر يصطاد به فرماها وربما ضرب على يعني مقتل من مقاتلها فماتت منه، فيسمى موقوذة. نعم، والمتردية، والمتردية، نعم، القاضي سهولي السلام عليكم، والمتردية، القاضي السهولي، نعم، المتردية، المتردية، نعم، هي التي ماذا؟ هي التي إذا ترددت، ترددت بمعنى سقطت من مكان عال، سواء كان جبلا أو حائط أو عمارة أو نحو ذلك. نعم، وما أكل السبع، والنطيحة، قدر، إذن هي التي نطحتها أختها، نعم، النطيحة، وما أكل السبع، هي التي أي التي أكلها السبع، نعم، أكلها بمعنى أنه حتى قتلها، فما بقي بعد ذلك بعد أن أكلها، فكان أهل الجاهلية يأكلونه ولا يجوز أكله. إذن قال إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، عمر، إلا ما ذبحتم، زيد تسمم حتى نعرف بأنك فاهم لما تقول. أي إلا ما، إلا إذا ما أدركتم كذلك فيه الحياة مستقرة، نعم، وذكيتموه، يعني أعملتم فيه آلات الذبح فذبحتموه، نعم، إذن إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الإسلام ذلكم فسقنا اليوم، يئس الذين كفروا منه. وقد توقفنا عند قوله، نعم، نعم، قال وما أكل السبع، إذن قال رحمه الله نعم، نعم، إشكال، نعم، ما هو، ما هو، ها، نعم، بقصص لا لا لا، نحن قلنا أيوة، نعم، داخل في الخذف المنهي عنه، ترمي مثل حجر هكذا أو ترميه بهذا الذي هكذا، ما أدري ماذا يسمى، مقلاع، نعم، هذا ليس صيد، بل قلنا إذا كان الإنسان عنده سهم وفيه نصل، فإذا ضرب من الجهة التي الحادة التي تخرق هذا صيد، لكن إذا ضربه بمعراضه يعني من جهة النصل فهذا لا يعتبر، لا يؤكل، لا يؤكل، إلا إذا افترضنا مثلا أن هذه الجهة المعراض، نعم، فيها هي في نفسها كذلك حادة، الحمد لله، حادة، نعم، وخزقت، نعم، إذن فالحجر وهذه الوسائل التي ربما بعض الناس يستعملها كالحجر والذي يرمي أي شيء على الحيوان فربما قتله. ونحن قلنا الخلاف الذي يحتفي الكلب. الكلب قال بعضهم إذا هو بمجرد اعتماد على ثقله فقط جلس على الفريسة وقتلها بثقله فيه الخلاف، فلا بد أن يكون نيبها نعم بأسنانه، نعم هذا هو الذي لا خلاف فيه. وأما إذا هو بثقله اعتمد على مجرد ثقله فقط وقتلها ممكن بجلوسه عليها فقط وحده فهذا لا يكفي. نعم فكيف بالحجر؟ الحجر لا يعتبر صيد ولا يصطاد به. نعم قال رحمه الله: وقوله ذلكم فسق، ذلكم فسق أي تعاطيه. والكلام أو الإشارة راجعة على ما تقدم ذكره من تلك الأمور التي نهى عنها الشارع. قال: أي تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروا بأن يعبدوه، أن يستخيروه، يستخيروا منه، يطلبوا منه الخير سبحانه وتعالى، بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. استقسام بالإسلام كان في الجاهلية قلنا يأتون بأقداح، ها يعني فمكتوب ممكن على قصبة أو شيء من ذلك كلمة افعل، وعلى آخر لا تفعل، وآخر غفل ليس مكتوب عليه شيء، ويفعلون هكذا ويدخل الشخص يده فالذي رفعه مثلا وجد فيه افعل فيقدم على ما يريده، وإذا قيل لا تفعل رجع، وإذا وجد غفلا فإنه يعيد. وغالبا ما يقع هذا كأنه بحضرة الأصنام، يعتقدون كأن هذا إنما هو بإرشاد منها. إذن هذا رب العالمين تبارك وتعالى قال ذلكم فسق. نعم قال: كما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا الصورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه، اللهم إن كنت تعلم مثلا أن سفري مثلا هذا أو حضوري للمجلس الفلاني أو دخولي في هذه الوظيفة أو أن أفتح هذا المحل التجاري أو نحو ذلك من الأمور التي يريد الشخص فيها أن يرى الخير، إذن فيستخير الله عز وجل. هو لا يدري، هو ربما يزين له عمل من الأعمال ويحبب إليه شخص معين ويكلمه بشأنه حتى كأنه يعني مباشرة يكتفي بذلك الكلام فقط، ولكن أي واحد من أي الإخوة يعود نفسه على الاستخارة، يعود ويكثر منها. نعم يكثر منها، فإن فيها ما فيها من التسليم والاستسلام لأقدار الله تبارك وتعالى وما يختار الله لك عز وجل. وكيفية أن الإنسان يصلي ركعتين من غير فريضة في أي وقت أراد أن يستخي الأمر، يركع ركعتين من غير الفريضة، وليس هناك صور مخصوصة وإنما هو كسائر النوافل، يأتي الفاتحة ويأتي بصورة، ثم ركع الثاني الفاتحة وصورة، يأتي بالتشهد ويأتي كذلك بالصلاة الإبراهيمية، وقبل أن يسلم يأتي بالدعاء، الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان مثلا سفري أو شراء هذه قطعة الأرض أو شراء لهذه السيارة أو تجارتي في هذه المادة مثلا، ما لم يكن هذا الشيء معلوم خيريته بالشرع أو معلوم شره كذلك بالشرع، فهذا في حقة الشارع قد أحالك إلى حكم الشرع، قد أحالك على الحكم الشرعي، انظر حكمه في الشرع. فهنا ليس هذا هو الذي استخار فيه، نعم. الأمر المعروف خيريته بالشرع فهذا واضح أنه خير، لا تستخير الله عز وجل في أن تصلي الضحى أو أن تذهب إلى حج أو إلى عمرة أو أن تصدق بصدقة أو نحو ذلك من الشرع. وإن كان هذا الأمر تسميه نعم شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فأصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، هذا وتسلم. وليس لابد كما نسمع كذلك بعض العامة يقول أنام على الاستخارة، يعني يديرها في الليل وراهي يعني يترقب شيء في الليل، هكذا ممكن يشوف حاجة في الليل، ممكن الشيطان يزيد له الأمر الذي هو يعني يعلم بأنه ربما فيه ما فيه من الشر ويلعب به في منامه، لا ليس هذا هو، وإنما تأتي بهذا وتقدم على الأمر الذي أردته، تقدم، ما تنتظر رؤيا، ما تنتظر شيء إشارة، ما تنتظر أمر هكذا ممكن تظنه هو انشراح الصدر وشيء من ذلك القبيل، ولكن تقدم إن شاء الله على الفعل، بمعنى أن الله عز وجل استجاب لك سوف إن شاء الله تجد الطريق إليه يعني ميسور مفتوح وكل خطوات تأتي، نعم، وربما كذلك يصرفك عنه رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، هذه الاستخارة بدل من الاستقسام بالإسلام، وكل طريقة تشبهها كيف فتح الكتاب، هكذاك مثلا بعض عندنا بعض الطلبة يقول فتح الكتاب يتفائل، لكن يقول فتح الكتاب يقرأ فتح الكتاب واش يقرأ لك واش لقى، انت خلاص ملا هو أمرك ويعطيك شيء من هذه المعلومات، لا هذه كلها ما فيها، نعم، وكل أعمال الكهانة ولا إلى آخره كلها إنما هي فيها شبه بالاستقسام بالإسلام، إذن هي استخارة تستخير الإنسان ويعرف دعاء الاستخارة وكيفية الاستخارة ثم يتوكل على الله عز وجل. قال: وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال ابن عباس يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا عن مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار، ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله. فقال: فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم واخشون أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم، واخشوني أنصركم عليهم أو بأيديهم وأبيدهم وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وقال ابن عباس: وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وقال السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. نعم، إذن هذه قصة من قصصه صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقصة سوف تذكر بصدد هذه الآية، ينبغي لنا في الحقة أن نعتني بها وأن نحفظها وأن نحفظ مناسبتها. نعم، لأن هذه الآية على كل حال على قول لكثير من أهل العلم أنه آخر ما أنزل من القرآن الكريم، بعدها عاش النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما ثم مات صلى الله عليه وسلم. ولها قصة في صحيح البخاري في صحيح مسلم سوف يأتي ذكرها، وهي عظيمة تفيدنا سيما عندما نناقش أو نحاور بعض من ينتصرون للبدعة، تفيدنا كثيرا جدا، سيما قلت واحد منا مثلها وما هو بمعناها يحفظه، وربما كذلك يحفظ مرجعه، وإن ذكر فإن ذلك أقوى. نعم، في الاحتجاج. قال: وروى ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة 81 يوما. وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب، جاء رجل من اليهود، اليهود كانوا منذ ذلك الوقت أهل جدال، سيما وهم أهل الكتاب وعندهم شيء من علوم الكتب التي أنزلت عليه، ففيهم عديد من الأحبار يستعملون ذلك على كل حال هذا العلم فقط في المجادلات والمناقشات، ومن رأيتموه مثلهم في هذه الصفة ففيه شبه بهم، هناك من الناس من عنده علم، نعم من عنده علم ويتكلم بعلم، ولكنه عند العمل لا تكاد تجده، عند العمل لا تكاد تجده. نعم، إذن فهو إنما هو صاحب علم فقط، ويكون هذا العلم حجة عليه، حجة عليه لا له. هكذا حال اليهود خصوصا من أهل الكتاب، عندهم علم ولكنهم علم إنما يستحضرون عند مناقشات وعند يعني عند الكلام، وليسوا عمليين. فغضب الله تبارك وتعالى عليهم، فكذلك هذه الأمة تتجنب الصفات التي تستوجب غضب الله عز وجل وهو العلم بلا عمل. كما أنهم أيضا يسألون الله تبارك وتعالى أن يجنبهم طريق الضالين، وهم الأمة التي تعمل وبلا عمل، تعمل وبدون علم. نعم، وبدون علم. قال في هذا الحديث الذي رويه قلنا طارق بن شهاب، قال جاء رجل، طارق بن شهاب ربما للإشارة ممكن سبق لبعضكم أنه طالع خلافا فيها هل هو صحابي أم لا. نعم، وربما بعض كثير من القصص كأنها تفيد أنه صحابي. قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. كاين آية، هذا يهودي يقول لعمر رضي الله عنه آية من الآيات، طبعا هو كأن هذه الآية يحفظها هو ويعرفها وتتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام والذي نزلت عليه ليس في كتابهم. يقول لو نزلت علينا معشر اليهود نعم لاتخذنا يوم نزولها عيدا. اليهود مهتمين بالأعياد والاحتفالات والمناسبات ويكثرون منها، نعم، ويستعدون لها. لاتخذنا يوم نزولها عيدا، ويعلم كذلك هذه الآية معناها، فهو كأنه اختارها من بين آيات هذه هي وحدها التي لو علم من علم ما فيها لا اتخذ ذلك يوم عيد. نعم. قال فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتاب الله في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ عمر رضي الله عنه يقول قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أنا على علم بذلك، والساعة التي نزلت فيها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم جمعة. وما عرفه يوم عيد، عرفة عيد من أعياد المسلمين، لكنه ليس عيد عام في جميع البلدان، وإنما هو بالنسبة لأهل عرفة عيد في كل سنة يوم التاسع من ذي الحجة، يجتمع الحجاج في عرفات فهو عيد. العيد تطلق ويراد بها الاجتماع العام سواء في زمان معين أو في مكان معين، فيوم عرفات هذا يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد على جميع المسلمين في كل البلاد، يوم الجمعة عيد أسبوعي. نعم. قال ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وفي رواية البخاري من طريق سفيان الثوري قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا. وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع، معنى إن كان شك في الرواية فهو تورع، تورع معنى الصحابي عن أن يجزم بأيهما، حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا. وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم الجمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر، روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر، وروى ابن جرير عن عمار وهو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عيد ويوم جمعة. وروى ابن مردويه عن علي قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم. وروى ابن جرير عن عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، حتى ختمها فقال: نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. وروى ابن مردوي عن سمرة قال: نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف. والصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنهم وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من أئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. إذن هذا هو الصواب إن شاء الله، أن هذه الآية نزلت يوم عرفة يوم الجمعة، هذا الذي كما قال المؤلف رحمه الله أنه تواتر، ولا شك في ذلك عند الأمة كلها أن حجة الوداع كانت يوم عرفة، أن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم جمعة يوم الجمعة، وأن هذه الآية نزلت كذلك في ذلك اليوم عشية عرفة. نعم. إذن أيها الإخوة، هذه الآية قلت نحن نحتاجها كثيرا في استدلالاتنا، في استدلالاتنا وحواراتنا مع من ربما يحسن البدع أو نريد أن نقنعه بأن هذا العمل ما مثلا من الأعمال التي يفعلها بأنه بدعة، نقول له هذه الآية أو نقدم ونمهد بهذه الآية. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملته، وإكماله معناها بلوغه التمام والكمال الذي لا زيادة بعده، وأتممت عليكم نعمتي. واليوم قيل أنه الزمان نفسه كما يقال اليوم في هذا اليوم، معناه لا يقصر به يوم الجمعة هذا الذي نحن فيه، ولكن الصحيح أنه إن شاء الله اليوم بمعنى يوم الجمعة، هذا هو آخر ما نزل من القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو الشرائع التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال مع هذا أن كل بدعة يمكنك أن تطلق القول فيها فأن تقول أنها ليست من الإسلام، أي بدعة تقول أن هذا ليس من الإسلام، إذا ابتدع مبتدع بدعة تقول أن هذا ليس من الإسلام الذي رضيه الله لنا تبارك وتعالى والذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى، المحرمات التي منخلها الميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر ذلك من تلك المذكورات. الإنسان عندما يكون في متسع من حاله فالتحريم جاري، ويكون التحريم في هذه الأشياء يقال له عزيمة. الآن في متسع كلنا من حالنا لا يجوز لك أن تأكل الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير ولا ما أهل به لغير الله ولا المنخنقة ولا الموقوذة ولا إلى آخره، ولكن إذا دخلت في حالة تسمى حالة الاضطرار. ما هي حالة الاضطرار؟ بمعنى يقابلها حال الاتساع والاختيار، من قال حالة الضرورة، وهي القاعدة التي يقول العلماء: لا حرام مع الضرورة، إذن عندما الضرورة معنى الشيء الذي لا منجوحة لك عنه، إذا لم تفعله ربما هلكت وضاع إما دينك وإما عرضك وإما نفسك وإما مالك. هذه يسمونها العلماء الضرورة الخمس، يعني الشخص في شيء منها ممكن جدا تقع له ما يقع لأي إنسان. نعم، فعند ذلك هذه تسمى حالة الاضطرار. الاضطرار معناه يرتكب إلى يضطر إلى ارتكاب بعد يعني يفعل بعض ما حرمه الله عز وجل، أو ربما يترك بعض ما أوجبه الله تبارك وتعالى. قال فمن اضطر في مخمصة. المخمصة ماذا يهلك معها؟ النفس. إذن الحفاظ على النفس واحد من الضرورات الخمس التي جاء بصدد الحفاظ عليها كل الشرائع من أجل المحافظة عليها. الله عز وجل نعم أباحنا الأكل والشرب حفاظا على أنفسنا، وأباح لنا كذلك دفع الصائل ورده نعم من أجل، وأباح كذلك أيضا أحكام شرعية أخرى من أجل درء الآفة عنه. إذن فمن اضطر قال في مخمصة. المخمصة معناها الجوع، بطنه الذي كان فيه نعم يصير كأنه ينطوي بسبب الجوع. قال غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن من اضطر في مخمصة، هناك شيء لم يذكره وواضح الذكر، فمن اضطر في مخمصة وأكل نعم أكل بعد أن تحققت الضرورة، ليست مجرد ضرورة فقط متوقعة أو متخيلة، باشرها نعم أو قطعا سوف يباشرها. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي مائل إلى إثم، سوف يأتي معناه نعم، فإن الله غفر، بمعنى وأكل وهو تحت هذا الاضطرار. هذه شريعتنا نعم التي كما قال تبارك وتعالى فيها ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فمن يحتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى. إذن ربنا عز وجل ذكر المحرمات وذكرها واحدة واحدة، ولكنه مباشرة بعدها جاء بآية أخرى تفيد أن من اضطر في مخمصة فأكل شيئا وتناول شيئا من تلك التي تقدم ذكرها أنها محرمة فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم أي لا يؤاخذه على ما ارتكبه. قالت من هذه المحرمات التي ذكر الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. كما يكره أن تؤتى معصيته. كثير من الرخص الإنسان يتناولها ويحمد الله عز وجل عليها، كان بعض الناس عندما يكون في السفر رخص له في السفر أن يصلي ركعتين ويقول وش فيها، صلي 4 ركعات خلاص. نعم، ولا جاءت هناك يعني ضرورة نعم مثلا في الشتاء معلوم أنه ربما الماء وهو في تلك الحالة من المرض ممكن زكام عنده أو نحو ذلك يزداد ألما، ومع ذلك يكابد هذا الذي جعل الله له في رخصة. إذن فإنه يترخص والله عز وجل يحب أن تؤتى. وقرين بهذه القاعدة التي ذكرناها سابقا أن المشقة تجلب التيسير. إذن حالة الاضطرار هي هذه، هناك الحالات التي يشق على الإنسان أن يأتي بالمشروع، يشق عليه بمعنى ليست المشقة المعتادة، ما من عبادة إلا ولها مشقتها المعتادة، الخروج في الشتاء إلى المسجد ليس أمر يعني تطاوعك فيه النفس ويكون خفيفا، إلا من صار عنده خفيفا ليش؟ لأنه تعوده، فهو لا بد أن يجد شيء من البلد القارس، وربما يجد ما يجد كذلك من أشياء يعانيها أي إنسان يخرج في ذلك الوقت. هذه مشقة معتادة. والصائم كذلك عندما يصوم في شهر من الشهور مثلا الصيف كأجوان والجويلية ونحوها، لا بد أن يجد شيئا من الجوع والعطش. نعم، ولكنه جوع وعطش، نعم هذا وقت وادي صفته، لكن إذا كان كجوع وعطش أدى به إلى أنه إذا قام سقط ويقوم ويسقط، وإذا مشى في الطريق ربما لا يدري كيف حتى يسقط في أي شيء ممكن. هذه ليست المشقة المعتادة، هذه خرجت عن المعتاد، هذه مشقة خرجت بصاحب عن المعتاد. فهنا يقال المشقة تجلب التيسير قاعدة مشهورة من القواعد الفقهية الخمسة، نعم، التي بني عليها الفقه الإسلامي. نعم، قال: فله تناول ذلك والله غفور رحيم، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. نعم. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان. تناول الميتة معناها الأكل منها، قد يكون في بعض الأحيان واجبا إذا علمت بأنك إن لم تأكل منها وليس لك إلا هي ولم تأكل منها فتكون آثما، وتأكل منها القدر الذي يسد رمقك، بمعنى تستطيع أن تبيت وأنت يعني قد استغنيت بالأكل منه. نعم، بل قال بعض أهل العلم حتى يجوز لك أن تتزود منه إذا علمت أن الطريق ما زال طويلا وربما قد لا تجده مرة أخرى. وإذا اجتمعت لك عدة أشياء، قال: عندنا هنا ميتة، وعندنا بستان لشخص معين، وعندنا كذلك أشياء أخرى محرمة من المحرمات، فتنظر إلى ما هو منها أقل. لا شك تمشي تأكل من مال الإنسان، حتى إذا طلب منك يوم ما أن تعوضه تعوضه، وتترك هذه الميتة التي ربما فيها ضرر على بدنك إذا أكلت منها. نعم، قال: ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق، بمعنى يدخر يأخذ لما بقي من المسافة قدرا، نعم، أو له أن يشبع ويتزود، على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم، هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء، أو ذلك الطعام ويضمن بدله، على قولين. هنا قولان للشافعي. نعم نعم، أو صيدا وهو محرم، نعم، يعني شخص كاد أن يهلك ووجد ميتة، وجد طعام للغير، ووجد صيدا وهو محرم، المفروض أن المحرم لا يأكل من الصيد، حرام عليه، وطعام الغير كذلك حرام الاعتداء عليه. إذن إذا وجد هذه أيها يقدم وأيها يتناول. نعم، قال: هما قولان للشافعي، وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما ذكره بعضهم، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. اضطر معناها رأى أنه لو لم يأكل سوف يضيع، وهذا لا شك هو أدرى بنفسه. وقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فمتى تحلننا بها الميتة؟ فقال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا، تصطبح معنى تأكلون أكلة صباح، ولم تغتبقوا الغبوق أكلة العشي، ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. نعم، إذن فاتت عليكم هذه المواعيد الطعامية الوجبات ولم تأكلوا شيئا، فلا بد لكم إذن عندكم أن تأكلوا من هذه الميتة. نعم، تفرد بأحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين، رواه ابن جرير، رواه ابن جرير. نعم، تحتفئ قال بتخفيف الفاء من قولهم احتفى البقلة إذا اقتلعه، هو غير مهموز. نعم، وقوله غير متجانف لإثم، فمن اضطر في مخمصة غير في مخمصة، قلنا في جوع، مخمصة الجوع. نعم، وقال الله تبارك وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيم، أو إطعام في يوم يتيم ذا مقربة مسكين ذا. نعم، لا أقصد المخمصة موجودة في آية أخرى. وفي الحديث كذلك إذا توكلتم على الله حق توكله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم، نعم، قال غير متجانف لإثم، غير متجانف لإثم أي متعاطل لمعصية، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن لا بد أن تصححوا عندكم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. عندكم ولا عاد إن الله، نعم. قال وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر. هذه مسألة فقهية مهمة جدا، ربما بعضنا قد يحتاج لأن يعني في التفاصيل فيها، يعني أن هذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل إنما شرعها لعباده المؤمنين المتقين، وأما العاصي فلا نصيب له ولا حظ له منها. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم قال بعض أهل العلم أن من خرج عاصيا بسفره، معنى خرج من هنا ربما يريد أمرا يعني والعياذ بالله قد يكون شركا، ماشي لزيارة وأدركه في الطريق الجوع والعطش الشديد بحيث خاف على نفسه الهلاك، هذا ليس له حق في تناول هذه الرخصة. أو خرج في أي عمل آخر ليس على الأقل مباح وإنما هو معصية فلا نصيب له في هذه الرخصة، الرخصة الله عز وجل رخص بها لغير العصاة، هذا معنى قوله غير متجانف لإثم، بهذا فسرت. نعم، وهناك تفسير آخر على كل حال، غير متجانف لإثم معناها كأنه يريد بهذا تجاوز حد الضرورة وإنما يريد ربما أن يستمتع ويزيد إلى آخر الكلام. قال غير متعاطي لمعصية فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن حتى المسح الخفين قال لا يترخص، يعني العاصي بسفره لا يستفيد من مسح الخفين ولا الأكل من الميتة إذا اضطر ولا حتى القصر في السفر. القصر في السفر وهذه الرخص التي هي للمسافر السفر مباح، وأما سفر المعاصي لا نصيب له فيها. قال لأن الرخص لا تنال بالمعاصي والله أعلم. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر تعالى ما حرمه في آية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة. إذن الآيات السابقة تناولت هذا كله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه كلها فيها ما يحرم لأجل ضرره بالدين. مثل ماذا؟ وما أهل لغير الله به والاستقسام بالإسلام، هذا فيه ضرر بالدين. الإنسان عندما لا يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة وأشرك بالله تبارك وتعالى، الاستقسام بالأزلام كذلك الله عز وجل لا يحبه، لأن فيه كأنه الشخص يريد الاطلاع على الغيب من طريقة لم يبيحها لنا رب العالمين تبارك وتعالى. الغيب عقيدة كل مسلم، من المفروض أنه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولم يجعل لنا أسباب هكذا مباحة قال باش تعرف بها الغيب، ولا حتى تحاول أن تتعرف على الغيب ابقى هكذا قاصر ولا تتطلع إليه ولا تحاوله ولا تجعله كرامة لأحد. لقى لك واحد عندنا واحد الله يبارك يعرف شر جاي وش فيه وش كان، يقول هذا كاهن ولا هذا ساحر ولا هذا مجنون ونحو هذا، لأنه كاين بعض الناس اللي يعتبر هذا كأنه ماذا شيء يعني يدخل في الكرامة ولا علم، يعني هذا الإنسان كأنه فاز به ونحو ذلك. نحن نقول العلم يغلب علم الغيب، علم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، هذه عقيدة من المفروض أن تكون عند كل مسلم هكذا. نعم إذن وكذلك ما يضر بالبدن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نعم هذه كلها مضرة بالبدن الإنسان لو أن الإنسان لم يبالي بهذه المحرمات وأخذ يأكل من هذه المال، سوف ترون ذلك في أخلاقه في سلوكه في بدنه إلى آخر الكلام، ولا بد أن يلحقه ضرر لا بد. إذن قال لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه وهي قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ربما بعضكم لم يتذكر ما هو يعني الكلام كيف في القرآن الكريم على صفة ربما لو أن الإنسان يقول يعني غير واضح للحكم. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ما معناه؟ ها؟ إذن فأكل. ولم يذكر فأكل، ولكنه مفهوم، ولكنه مفهوم، وعند العلماء يسمون هذا دلالة الاقتضاء، وتوقف صدق الكلام على مقدر، على مقدر، وهو يعني مقدر هنا في هذا المحل. قال وقد كما قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وهذه الآية ممكن بعض أهل العلم يستفيد منها أن الأصل في الأشياء العكس، فإذا كان الأصل في الإباحة يقول يسألونكم ماذا أحل لهم أي ما أبيح لهم. لا لا لا، أنا قلت لك بعض العلماء ينطلق من هذه الآية، من هذه الآية، فيقول إذا الأصل في الأشياء التحريم، لأنه قال يسألونك ماذا أحل لهم، معناها أن ما لم يسألوا عنه فهو باق على أصله تحريم، ينطلق من هذه الأشياء. نعم، يعني يقول الأصل في الأشياء التحريم فيقول يسألونك ماذا أحل لهم، إن لم يكن هناك مقدر على كل هذا. وإن كان في حق نقول نعم الأصل في الأشياء، القاعدة الصحيحة رحمك الله الراجحة أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، أن كل شيء يعني مما يمكن أن ينتفع بالإنسان يأكله يشربه يلبسه إلى آخرة الأشياء، الأصل أنه حكمه أنه مباح. دليل ذلك قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن هذا فيه أنه وهو في معرض الامتنان، والله عز وجل لا يمتن بشيء محرم وإنما بمباح. نعم، قال نعم قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات. قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق. نعم، إذن هذا قول الطيب. بعض العلماء قال المراد بالطيب هو كل ما يلائم النفوس، النفوس طيبة، كل ما يلائمها مما لا تستقذره يقال له فهو طيب. وقيل الطيب كذلك قول آخر، هما قولان فقط، الطيب هو الحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى عباده فهو طيب حتى وإن ربما استقذرته بعض النفوس، فيكون هذا الاستقذار راجع إلى النفس هذه بخصوصها. نعم، قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات. إذن معناها مما يستقذره تستقذره النفوس الطيبة. نعم، وقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح معناها كذلك أحل لكم الطيبات وأحل لكم كذلك أكل أو ما علمتم من الجوارح. الجوارح يقال جوارح جمع جارح، والجارح الكاسب، ويعلم ما جرحتم بالنهار بمعنى ما كسبتم. ويقال كذلك لهذه الحيوانات التي الإنسان يعلمها ويدربها مثلا على الصيد يقال لها جوارح ويقال لها كذلك أيضا مكلبة، بمعنى يكون لها انقضاض على الفريسة وتستطيع أن توصلها إلى صاحبها، سواء كانت مثلا صقر، سواء كانت ربما ما يكون من أنواع الطيور التي تدرب، وسواء كان يكون كذلك أسد أو كلب أو إلى آخره. وإشهر على كل حال وأكثر استعمال الكلب، بل حتى الكلاب ليست كلها، يعني عندنا نوع من الكلاب معد معروف أنه يقوم بهذه المهمة أحسن قيام، هو أسلوب نعم. وكثير من الكلاب لا تصلح لهذه المهمة ولا تستطيعها نعم. نعم، ماذا عن بول إبل من حيث ماذا؟ من حيث التداوي به، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا اجتووا المدينة، بمعنى لم يناسبهم هواؤها، فأمرهم بإبل الصدقة أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. ولكن أقول لإخواني صراحة، ليس كل بول إبل، وإنما حبذا لو وجدوا الإبل اللقاح، اللقاح نعم، اللي يسمها ربما أهل الإبل يسمها اللقحة نعم، فإذا شرب منها فلا بأس إن شاء الله، وكان مريضا، لأنه كان بعض الناس يمشي ليشرب حسبه قزوز ولا كوكاكولا ولا لا، هو مهما يكون هو فضلات، فضلات تطرح. فإذا الإنسان، بل لو أنه ربما دقق حتى في نوع المرض أجود، ليس هو زيت الزيتون الذي يتداوى به من كثير من الأدوية، ولا عسل نحل ولا نحو ذلك، هو الأصل في أنه بول، وبول إبل. حتى قال بعض العلماء الشافعية أنه نجاسة، الشافعية مذهبهم أن بول الإبل كيفما كان هو نجس، إذا سقط على واحد منا أن يغسله، وإن كان الراجح أنه ليس بنجس، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي به وأمر وقال لا تتداوى بحرام، فهو يبقى نجس نعم. نعم، اللقحة، اللقحة معنى موسى ما معنى اللقحة؟ الحامل نعم، الحامل هي التي جديدة عهد باللقاح، إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها اللقحة الذي قاله الذين يتكلمون في هذا الباب كابن القيم رحمة الله، أن اللقحة من جهة أن بولها يكون خفيفا نعم، والظهر أنها هي التي جديدة عهد باللقاح، جديدة عهد باللقاح منها لقحت نعم، هذا الذي تفيد الكلمة نعم. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق نعم، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح، وهي من الكلاب والفهود والصقور، هذه حيوانات كلها يقع بها ماذا؟ الصيد، سواء كانت قلنا كما ذكر هنا الكلاب وجعلها في المقدمة، والفهود فهد، والصقر من الطيور، وأشباهها كما هو مذهب الجمهور من الصحابة، لأن هناك من قال بأن الطيور لا يقع بها الصيد نعم. قال وممن قال ذلك ابن عباس في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهن الكلاب المعلمة والبازي كذلك، وكل طير يعلم للصيد، والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. روى ابن أبي حاتم ثم قال وروى عن خيثمة وطاووس ومجاهد وغيرهم نحو ذلك، ثم روى ابن عمر قال فأما ما صاد من الطير البزات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. قلت والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب، صيد الطيور معناها ما صادته الطيور كالذي صادته الكلاب لا فرق، لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما نكلب أو كما تكلبه لعلها، من عنده التاء خير من النون؟ ها؟ تاء. إذن عندنا نحن النون أجود نصير نقطة واحدة فقط نزيدها حتى يصلح يعني الكلام. قال كما تكلبه الكلاب فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير، واحتاج في ذلك رحمك الله بما رواه عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، البازي طير، فقال ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام لكلمة عليك لها دلالة يستفيد بها في الآية، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون ما علمكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، مما أمسكنا عليكم بمعنى مما أمسكنا لكم. وأما إذا أمسكت هي لنفسها ربما لتأكله أو لكذا فهذا لا يجوز لك أن تأكل منه، وإنما هي أمسكته لها لا عليك. نعم. قال نعم. واحتج في ذلك كما تكلبه الكلاب فلا فرق، ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير، واحتج في ذلك بما رواه عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل، ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود. نعم، هذا مما يعني انفرد بالإمام أحمد، قال أن صيد الكلب الأسود لا يجوز، لأن النبي لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، ما فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر، فقال الكلب الأسود شيطان. نقف هنا لأنبه كذلك على بعض أحكام تخص الكلاب. نعم، سيما أيها الإخوة ونحن قد ابتلينا خصوصا من كثير من رحمك الله من الشباب والمراهقين ومن هكذا الناس عامة الناس، ربما رأينا حتى بعض الكبار يفعلها، يحب أن يكون معه كلب يكون يعني معه ويعجبه أن يطلع فيه هكذا، ويعجبه أن يكون كذلك مرافقا له، ونحو ذلك من الصور التي يعني وجدت في المسلمين وفي شباب المسلمين. ليعلم أولا أن الكلب لعابه نجس، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، فليغسله سبعة. هناك نجاسات أغلظ من نجاسة الكلب ولا تغسل سبع مرات، وقال صلى الله عليه وسلم عفروه الثامنة بالتراب. استفاد منه المحققون من أهل العلم أن الكلب وهو دائما على كل حال لسانه خارج فمه، ولسانه دائما يسيل منه اللعاب، وربما يعني إذا فعل هكذا بك فكأنما بال عليك واحد يعني تمام هكذا، فهو إذن نجس هكذا أولا. ثم أيضا الكلاب ما عدا ما جاء في الحديث من استثناء ثلاثة كلاب، كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الزرع، الثالث على القول بأن زيادة الحافظ مقبولة يزاد إليها كلب الزرع، وإلا في الذي ثبت فيه الأحاديث هو كلب الصيد وكلب الحراسة، ما لم يكن كذلك الكلب الأسود فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، بل قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها. نعم، لأجل ما فيها على كل حال من ضرر كبير على حتى الشخص الذي يكون معها ومرافق لها، بل إذا دخلت البيوت لا تدخلها الملائكة، قد يقول قال أنا عندي كلب صيد ماذا أفعل به؟ نعم، في البيت يستطيع أن يجعله يعني كما يجعل الحراس شيء خارج البيت هكذا لأجل أن يكون فيه ويعطيه طعامه وأكله وشرابه فيه، وما هو في البيت فلا، في البيت داخل البيت لا يجوز استعمال إلا أن يكون مثلا في مزرعة أو في مثلا ورشة أو نحو ذلك، فهذا شيء آخر. والحراسة ليس كل موضع يقول الإنسان أحتاج إلى كلب ليحرسني، قد يكون المكان أصلا آمن، آمن وليس فيه أي مخاوف ويدعي الشخص بأن الكلب والكلب دائما موجود، بل ربما هو في وضعية لا يتمكن حتى من السارق يدخل ويخرج، وقال الكلب ربما نائم ولا في وضعية نعم لا يفيد شيئا. إذن فاقتلاء الكلاب الأصل أنه لا يجوز إلا أن يكون كلب صيد نعم يصطاد به الشخص، وهذا قلنا أنه منحصر في نوعية منها، ليست كل كلاب تصلح للصيد، أو كلب حراسة نعم إنسان يحرص به أملاكه وما عنده ولو ربما لمدة أسبوع فقط ونحو ذلك. والكلب الثالث وهو كلب الزراعة، إنسان عنده زرع نعم يخاف عليه ربما تأتيه بعض الحيوانات التي تفسد الخنزير ونحو ذلك فيستعمل عليه ذلك الكلب نعم، وما على ذلك فلا يجوز، لا يجوز للشخص أن يأوي إلى بيته كلبا أو يكون تحته كلب تابع لأملاكه ونحو ذلك من أشياء. نعم نعم تنبهه وتقول هذا الكلب راه مؤذي للناس، تقول بأن هذا الكلب مؤذي للناس ولا ينفعك، والحمد لله كان أشياء أخرى الآن بدائل عنه، كان يعني كان كاميرات راه مدير الناس ونحو ذلك من أشياء، ولا بات سهر إذا كان هناك سائق تخاف منه. نعم لمغاش فأقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا إذا تسعى لطريقة قانونية أخرى من أجل رفع دعوى عليه الجهات المسؤولة من أجل أن يفعل فأحسن. نعم إذا استطعت أن تنزع عنك إن شاء الله لا بأس، لكن لا يلزم منه غسل ولا شيء من ذلك. لا والله إذا صلى بالإنسان لا أعرفه، لكن الظاهر أنه كسائر جسده. نعم ولكن ثبت أن ثمن الكلب كما جاء في الحديث خبيث، ولو كان يصيد، لكن ثمنه على كل حال كونه ربما الشخص يتقوت به أو يجعله تجارة أو نحو ذلك من أشياء. معليش هذا واحد يقول أرجو منكم الدعاء لأخينا عبد العزيز فهو في المستشفى، بارك الله فيكم. نعم أسأل الله لنا وله الشفاء، وكذلك لا تنسوا إذن إخوانكم أيضا الذين تسمعون بأخبارهم في فلسطين في غزة خصوصا نعم، ويتلقون ما يتلقون من هذه الأذى الشديد من الصهاينة المحتلين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم هذا الذي نزل به من الشدة والبلاء، نسأل الله أن يشفي مرضاهم وأن يرحم موتاهم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا إياك. القدر الشرش ربع ثاني 17 بس صديق عبد الله سيد علي سيداتي النهاية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بالدرس السابق. من المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. حمزة، ما هو الدم الذي حرمه الله عز وجل علينا؟ ما معنى حرمت عليكم الدم؟ إذن الدم الذي حرمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية وأطلق أم حرمت عليكم الميتة والدم هكذا قال من غير تقييد، فالمراد به نعم التقييد بقيد المسفوح الذي جاء في سورة الأنعام. نعم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. نعم، ما هو الدم المسفوح؟ إذن السفح بمعنى السكب المسكوب الذي يعني يجري بالحيوان عند الذبح. نعم، الذي يسمى الدم المسفوح. نعم، وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به. فرحات، أعطيه المكبر. وما أهل لغير الله به. إذن هو، ولكن نحن قلنا هنا ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل. إذن أهل لغير الله به بمعنى ذكر عليه اسم غير اسم الله. إذن من باب أولى قلنا ما ذبح تقربا لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله. المنخنقة، المنخنقة. إبراهيم، أعطيه المكبر. المنخنقة، هي تموت بالخنق. نعم، إذن خنقت أو اختنقت. نعم، خنقها غيره يعني شخص ما بأن أدار الحبل على رقبتها فانخنقت بمعنى انقطع عنها النفس وبسبب ذلك ماتت، أو اختنقت هي بنفسها في حبلها أنف هذه كلها يقال لها وماتت بالخبق. أما إذا أدركها وفيها يعني حياة مستقرة وذكاها فليستهي المقصود هنا. نعم. والموقوذة. نعم محمد إيش الموقوذة؟ إيش نعم إذن هي التي ضربت نعم أو حتى التي رميت بحجر واحد رماها بحجر يظن بأن الحجر يصطاد به فرماها وربما ضرب على يعني مقتل من مقاتلها فماتت منه فيسمى موقوذة. نعم. والمتردية. والمتردية نعم القاضي سهولي سلامك. والمتردية القاضي سهولي نعم المتردية. المتردية نعم هي التي ماذا هي التي إذا ترددت بمعنى سقطت من مكان عال سواء كان جبلا أو حائط أو عمارة أو نحو ذلك. نعم. وما أكل السبع والنطيحة قدر إذن هي التي نطحتها أختها. نعم. النطيحة وما أكل السبع هي التي أي التي أكلها السبع. نعم أكلها بمعنى أنه حتى قتلها فما بقي بعد ذلك بعد أن أكلها فكان أهل الجاهلية يأكلونه ولا يجوز أكله. إذن قال إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم عمر إلا ما ذبحته. زيد تسمم حتى نعرف بأنك فاهم لما تقول. أي إلا ما إلا إذا ما أدركتم كذلك فيه الحياة مستقرة. نعم. وذكيتموه يعني أعملتم فيه آلات الذبح فذبحتموا معه. إذن إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالإسلام ذلكم فسقنا اليوم يئس الذين كفروا منه. وقد توقفنا عند قوله نعم نعم قال وما أكل السبع. إذن قال رحمه الله نعم نعم إشكال نعم ما هو ما هو ها نعم بقصد الصيد. لا 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 احنا قلنا ايوه نعم داخل في الخذف المنهي عنه ترمي مثل حجر هكذا او ترميه بهذا الذي هكذا ما ادري ماذا يسمى مقلاع. نعم هذا ليس صيد بل قلنا اذا كان الانسان عنده سهم وفيه نصب فاذا ضرب من الجهه التي الحادة التي تخرق هذا صيد. لكن إذا ضربه بمعراضه يعني من جهة النصل فهذا لا يعتبر لا يؤكل لا يؤكل إلا إذا افترضنا مثلا أن هذه الجهة المعراض نعم فيها هي في نفسها كذلك حادة الحمد لله حادة نعم وخزقت. نعم. إذن فالحجر وهذه الوسائل التي ربما بعض الناس يستعملها كالحجر ولا يرمي أي شيء على الحيوان فربما قتله. نحن قلنا الخلاف الذي يحتفي الكلب. الكلب قال بعضهم إذا هو بمجرد اعتماد على ثقله فقط جلس على الفريسة وقتلها بثقله فيه الخلاف فلا بد أن يكون نيبها، نيبها نعم بإسنانه، نعم هذا هو الذي لا خلاف فيه. وأما إذا هو بثقله اعتمد على مجرد ثقله فقط وقتلها ممكن بجلوسه عليها فقط وحده فهذا لا يكفي نعم. فكيف بالحجر؟ الحجر لا يعتبر، لا يعتبر صيد ولا يصطاد به. نعم قال، قال رحمه الله: وقوله ذلكم فسق، ذلكم فسق أي تعاطيه. والكلام أو الإشارة راجعة على ما تقدم ذكره من تلك الأمور التي نهى عنها الشارع. قال: أي تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروا بأن يعبدوه، أن يستخيروه، يستخيروا منه، يطلبوا منه الخير سبحانه وتعالى، بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. استقسام بالإسلام كان في الجاهلية قلنا يأتون بأقداح، ها يعني، فمكتوب ممكن على قصبة أو شيء من ذلك كلمة افعل، وعلى آخر لا تفعل، وآخر غفل ليس مكتوب عليه شيء، ويفعلون هكذا، ويدخل الشخص يده فالذي رفعه مثلا وجد في افعل فيقدم على ما يريده، وإذا قيل لا تفعل رجع، وإذا وجد غفلا فإنه يعيد. وغالبا ما يقع هذا كأنه بحضرة الأصنام، يعتقدون كأن هذا إنما هو بإرشاد منها. إذن هذا رب العالمين تبارك وتعالى قال: ذلكم فسق. نعم. قال: كما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا الصورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه، اللهم إن كنت تعلم مثلا أن سفري مثلا هذا أو حضوري للمجلس الفلاني أو دخولي في هذه الوظيفة أو أن أفتح هذا المحل التجاري أو نحو ذلك من الأمور التي يريد الشخص فيها أن يرى الخير، إذن فيستخير الله عز وجل. هو لا يدري، هو لا يدري، هو ربما يزين له عمل من الأعمال ويحبب إليه شخص معين ويكلمه بشأنه حتى كأنه يعني مباشرة يكتفي بذلك الكلام فقط، ولكن أي واحد من أي الإخوة يعود نفسه على الاستخارة، يعود ويكثر منها، نعم يكثر منها، فإن فيها ما فيها من التسليم والاستسلام لأقدار الله تبارك وتعالى وما يختاره الله لك عز وجل. وكيفية أن الإنسان يصلي ركعتين من غير فريضة في أي وقت أراد أن يستخي الأمر، يركع ركعتين من غير الفريضة، وليس هناك صور مخصوصة، وإنما هو كسائر النوافل يأتي الفاتحة ويأتي بصورة، ثم ركع الثاني الفاتحة وصورة، يأتي بالتشهد ويأتي كذلك بالصلاة الإبراهيمية، وقبل أن يسلم، قبل أن يسلم يأتي بالدعاء، الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان مثلا سفري أو شراء هذه قطعة الأرض أو شراء هذه السيارة أو تجارتي في هذه المادة مثلا، ما لم يكن هذا الشيء معلوم خيريته بالشرع أو معلوم شره كذلك بالشرع، فهذا في حقة الشارع قد أحالك إلى الحكم الشرعي، قد أحالك على الحكم الشرعي، انظر حكمه في الشرع. ليس هذا هو الذي يستخار فيه، نعم. الأمر المعروف خيريته بالشرع فهذا واضح أنه خير، لا تستخير الله عز وجل في أن تصلي الضحى أو أن تذهب إلى حج أو إلى عمرة أو أن تصدق بصدقة أو نحو ذلك من الشرع. وإن كان هذا الأمر وتسميه نعم شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فأصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، هذا وتسلم. وليس لابد كما نسمع كذلك بعض العامة يقول أنام على الاستخارة، يعني يديرها في الليل وراهي يعني يترقب شيء في الليل، هكذا ممكن يشوف حاجة في الليل، ممكن الشيطان يزيد له الأمر الذي هو يعني يعلم بأنه ربما فيه ما فيه من الشر ويلعب به في منامه. لا، ليس هذا هو، وإنما تأتي بهذا وتقدم على الأمر الذي أردته، تقدم، ما تنتظر رؤية، ما تنتظر شيء إشارة، ما تنتظر أمر هكذا ممكن تظنه هو انشراح الصدر وشيء من ذلك القبيل، ولكن تقدم إن شاء الله على الفعل، بمعنى أن الله عز وجل استجاب لك سوف إن شاء الله تجد الطريق إليه يعني ميسور مفتوح وكل خطوات تأتي، نعم، وربما كذلك يصرفك عنه رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، هذه الاستخارة بدل من الاستقسام بالإسلام، وكل طريقة تشبهها كيف فتح الكتاب، هكذاك مثلا بعض عندنا بعض الطلبة يقول فتح الكتاب يتفائل، لكن يقول فتح الكتاب يقرأ فتح الكتاب واش يقرأ لك واش لقى، أنت خلاص ملا ها هو أمرك ويعطيك شيء من هذه المعلومات، لا، هذه كلها ما فيها، نعم، وكل أعمال الكهانة ولا إلى آخره كلها إنما هي فيها شبه بالاستقسام بالإسلام، إذن هي استخارة تستخير الإنسان ويعرف دعاء الاستخارة وكيفية الاستخارة ثم يتوكل على الله عز وجل. قال: وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال ابن عباس يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا عن مشابهة المسلمين بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار، ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال: فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم، واخشوني أنصركم عليهم أو بأيديهم وأبيدهم وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وقال ابن عباس: وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وقال السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن فبركت، فأتيته فسجيت عليه بردا كان علي. نعم. إذن هذه قصة من قصصه صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقصة سوف تذكر بصدد هذه الآية، ينبغي لنا في الحقة أن نعتني بها وأن نحفظها وأن نحفظ مناسبتها. نعم. لأن هذه الآية على كل حال على قول لكثير من أهل العلم أنها آخر ما أنزل من القرآن الكريم. بعدها عاش النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما ثم مات صلى الله عليه وسلم. ولها قصة في صحيح البخاري في صحيح مسلم سوف يأتي ذكرها، وهي عظيمة تفيدنا سيما عندما نناقش أو نحاور بعض من ينتصرون للبدعة، تفيدنا كثيرا جدا، سيما قلت واحد منا مثلها وما هو بمعناها يحفظه، وربما كذلك يحفظ مرجعه، وإن ذكر فإن ذلك أقوى. نعم. في الاحتجاج قال: وروى ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة 81 يوما. وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود، اليهود كانوا منذ ذلك الوقت أهل الجدال، سيما وهم أهل الكتاب وعندهم شيء من علوم الكتب التي أنزلت عليه، ففيهم عديد من الأحبار يستعملون من ذلك على كل حال هذا العلم فقط في المجادلات والمناقشات، ومن رأيتموه مثلهم في هذه الصفة ففيه شبه بهم، هناك من الناس من عنده علم، نعم من عنده علم ويتكلم بعلم، ولكنه عند العمل لا تكاد تجده، عند العمل لا تكاد تجده. نعم. إذن فهو إنما هو صاحب علم فقط، ويكون هذا العلم حجة عليه، حجة عليه لا له. هكذا حال اليهود خصوصا من أهل الكتاب، عندهم علم ولكنهم علم إنما يستحضرون عند مناقشات وعند يعني عند الكلام وليسوا عمليين، فغضب الله تبارك وتعالى عليهم. فكذلك هذه الأمة تتجنب الصفات التي تستوجب غضب الله عز وجل، وهو العلم بلا عمل، كما أنهم أيضا يسألون الله تبارك وتعالى أن يجنبهم طريق الضالين، وهم الأمة التي تعمل وبلا عمل. تعمل وبدون علم. نعم وبدون علم. قال في هذا الحديث الذي رويه قلنا طارق بن شهاب قال جاء رجل طارق بن شهاب ربما للإشارة ممكن سبق لبعضكم أنه طالع خلافا فيه هل هو صحابي أم لا. نعم وربما بعض كثير من القصص كأنها تفيد أنه صحابي. قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. كاين آية هذا يهودي يقول عمر رضي الله عنه آية من الآيات طبعا وكأنه هذه الآية يحفظها هو ويعرفها وتتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي نزلت عليه ليست في كتابهم. يقول لو نزلت علينا معشر اليهود نعم لاتخذنا يوم نزولها عيدا. اليهود مهتمين بالأعياد والاحتفالات والمناسبات ويكثرون منها نعم ويستعدون لها لاتخذنا يوم نزولها عيدا. ويعلم كذلك هذه الآية معناها فهو كأنه اختارها من بين آيات هذه هي وحدها التي لو علم من علم ما فيها لا اتخذ ذلك يوم عيد. نعم قال فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتاب الله في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية عمر رضي الله عنه يقول قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أنا على علم بذلك والساعة التي نزلت فيها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم الجمعة. وما عرفه يوم عيد عرفة عيد من أعياد المسلمين لكنه ليس عيد عام في جميع البلدان وإنما هو بالنسبة لأهل عرفة عيد في كل سنة يوم التاسع من ذي الحجة يجتمع الحجاج في عرفات فهو عيد. العيد تطلق ويراد بها الاجتماع العام سواء في زمان معين أو في مكان معين. فيوم عرفات هذا يوم عيد ويوم الجمعة يوم عيد على جميع المسلمين في كل البلاد. يوم الجمعة عيد أسبوعي. نعم قال ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وفي رواية البخاري من طريق سفيان الثوري قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا. وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع معنى إن كان شك في الرواية فهو تورع تورع معنى الصحابي عن أن يجزم بأيهما حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا. وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم الجمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر وروى ابن جرير عن عمار وهو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال يهودي لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين يوم عيد ويوم جمعة. وروى ابن مردويه عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم. وروى ابن جرير عن عمرو بن قيس السكوني أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، حتى ختمها فقال: نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. وروى ابن مردوي عن سمرة قال: نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على الموقف. والصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنهم وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من أئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. إذن هذا هو الصواب إن شاء الله، أن هذه الآية نزلت يوم عرفة يوم الجمعة، هذا الذي كما قال المؤلف رحمه الله أنه تواتر، ولا شك في ذلك عند الأمة كلها أن حجة الوداع كانت يوم عرفة، أن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم جمعة يوم الجمعة، وأن هذه الآية نزلت كذلك في ذلك اليوم عشية عرفة. نعم. إذن أيها الإخوة، هذه الآية قلت نحن نحتاجها كثيرا في استدلالاتنا، في استدلالاتنا وحواراتنا مع من ربما يحسن البدع، أو نريد أن نقنعه بأن هذا العمل ما مثلا من الأعمال التي يفعلها بأنه بدعة، نقول له هذه الآية أو نقدم ونمهد بهذه الآية. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملته، وإكماله معناها بلوغه التمام والكمال الذي لا زيادة بعده، وأتممت عليكم نعمتي. واليوم قيل أنه الزمان نفسه كما يقال اليوم في هذا اليوم، معناه لا يقصر به يوم الجمعة هذا الذي نحن فيه، ولكن الصحيح أنه إن شاء الله اليوم بمعنى يوم الجمعة، هذا هو آخر ما نزل من القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو الشرائع التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال مع هذا أن كل بدعة يمكنك أن تطلق القول فيها فأنت تقول أنها ليست من الإسلام، أي بدعة تقول أن هذا ليس من الإسلام، إذا ابتدع مبتدع بدعة تقول أن هذا ليس من الإسلام الذي رضيه الله لنا تبارك وتعالى والذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى، المحرمات التي المنخل الميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر ذلك من تلك المذكورات. الإنسان عندما يكون في متسع من حاله فالتحريم جاري، ويكون التحريم في هذه الأشياء يقال له عزيمة. الآن في متسع كلنا من حالنا لا يجوز لك أن تأكل الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير ولا ما أهل به لغير الله ولا المنخنقة ولا الموقوذة ولا إلى آخر الكلام، ولكن إذا دخلت في حالة تسمى حالة الاضطرار. ما هي حالة الاضطرار؟ بمعنى يقابلها حال الاتساع والاختيار، عندنا حالة الضرورة، وهي القاعدة التي يقول العلماء: لا حرام مع الضرورة. إذن عندما الضرورة مع الشيء الذي لا مندوحة لك عنه، إذا لم تفعله ربما هلكت وضاع إما دينك وإما عرضك وإما نفسك وإما مالك، هذه يسمونها العلماء الضرورة الخمس. يعني الشخص في شيء منها ممكن جدا تقع له ما يقع لأي إنسان. نعم. فعند ذلك هذه تسمى حالة الاضطرار. الاضطرار معناه يرتكب إلى يضطر إلى ارتكاب بعد يعني يفعل بعض ما حرمه الله عز وجل، أو ربما يترك بعض ما أوجبه الله تبارك وتعالى. قال فمن اضطر في مخمصة. المخمصة ماذا يهلك معها؟ النفس. إذن الحفاظ على النفس واحد من الضرورات الخمس التي جاء بصدد الحفاظ عليها كل الشرائع من أجل المحافظة عليها. الله عز وجل نعم أباحنا الأكل والشرب حفاظا على أنفسنا، وأباح لنا كذلك دفع الصائل ورده نعم من أجل، وأباح كذلك أيضا أحكام شرعية أخرى من أجل درء الآفة عنه. إذن فمن اضطر قال في مخمصة. المخمصة معناها الجوع، بطنه الذي كان فيه نعم يصير كأنه ينطوي بسبب الجوع. قال غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن من اضطر في مخمصة، هناك شيء لم يذكره وواضح الذكر، فمن اضطر في مخمصة وأكل نعم أكل بعد أن تحققت الضرورة، ليست مجرد ضرورة فقط متوقعة أو متخيلة، باشرها نعم أو قطعا سوف يباشرها. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي مائل إلى إثم، سوف يأتي معناه نعم، فإن الله غفر، بمعنى وأكل وهو تحت هذا الاضطرار. هذه شريعتنا نعم التي كما قال تبارك وتعالى فيها ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فمن يحتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى. إذن ربنا عز وجل ذكر المحرمات وذكرها واحدة واحدة، ولكنه مباشرة بعدها جاء بآية أخرى تفيد أن من اضطر في مخمصة فأكل شيئا وتناول الشيء من تلك التي تقدم ذكرها أنها محرمة فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم أي لا يؤاخذه على ما ارتكبه. قالت من هذه المحرمات التي ذكر الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول ذلك والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. كما يكره أن تؤتى معصيته. كثير من الرخص الإنسان يتناولها ويحمد الله عز وجل عليها، كان بعض الناس عندما يكون في السفر رخص له في السفر أن يصلي ركعتين ويقول وش فيها، صلي 4 ركعات خلاص. نعم. ولا جاءت هناك يعني ضرورة نعم مثلا في الشتاء معلوم أنه ربما الماء وهو في تلك الحالة من المرض ممكن زكام عنده أو نحو ذلك يزداد ألما، ومع ذلك يكابد هذا الذي جعل الله له في رخصة. إذن فإنه يترخص والله عز وجل يحب أن تؤتى. وقرين بهذه القاعدة التي ذكرناها سابقا أن المشقة تجلب التيسير. إذن حالة الاضطرار هي هذه، هناك الحالة التي يشق على الإنسان أن يأتي بالمشروع، يشق عليه بمعنى ليست المشقة المعتادة، ما من عبادة إلا ولها مشقتها المعتادة، الخروج في الشتاء إلى المسجد ليس أمر يعني تطاوعك فيه النفس ويكون خفيفا، إلا من صار عنده خفيفا. ليش؟ لأنه تعوده، فهو لا بد أن يجد شيء من البلد القارس، وربما يجد ما يجد كذلك من أشياء يعانيها أي إنسان يخرج في ذلك الوقت، هذه مشقة معتادة. والصائم كذلك عندما يصوم في شهر من الشهور مثلا الصيف كشوان ولا جويلية ونحوها لابد أن نجد شيء من الجوع والعطش. نعم ولكنه جوع وعطش، نعم هذا وقت وادي صفته، لكن إذا كان كجوع وعطش أدى به إلى أنه إذا قام سقط ويقوم ويسقط، وإذا مشى في الطريق ربما لا يدري كيف حتى يسقط في أي شيء ممكن. هذه ليست المشقة المعتادة، هذه خرجت عن المعتاد، هذه مشقة خرجت بصاحب عن المعتاد، فهنا يقال المشقة تجلب التيسير، قاعدة مشهورة من القواعد الفقهية الخمسة، نعم، التي بني عليها الفقه الإسلامي. نعم قال: فله تناول ذلك والله غفور رحيم، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. نعم. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان. تناول الميتة معناها الأكل منها، قد يكون في بعض الأحيان واجبا إذا علمت بأنك إن لم تأكل منها وليس لك إلا هي ولم تأكل منها فتكون آثما، وتأكل منها القدر الذي يسد رمقك، بمعنى تستطيع أن تبيت وأنت يعني قد استغنيت بالأكل منه. نعم. بل قال بعض أهل العلم: حتى يجوز لك أن تتزود منه إذا علمت أن الطريق ما زال طويلا وربما لا تجده مرة أخرى. وإذا اجتمعت لك عدة أشياء، قال: عندنا هنا ميتة، وعندنا بستان لشخص معين، وعندنا كذلك أشياء أخرى محرمة من المحرمات، فتنظر إلى ما هو منها أقل. لا شك تمشي تأكل من مال الإنسان، حتى إذا طلب منك يوم ما أن تعوضه تعوضه، وتترك هذه الميتة التي ربما فيها ضرر على بدنك إذا أكلت منها. نعم. قال: ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان، وما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال، واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق، بمعنى يدخر يأخذ لما بقي من المسافة قدرا، نعم، أو له أن يشبع ويتزود، على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيدا وهو محرم، هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء، أو ذلك الطعام ويضمن بدله، على قولين، هنا قولان للشافعي. نعم نعم. أو صيدا وهو محرم، نعم، يعني شخص كاد أن يهلك ووجد ميتة، وجد طعام للغير، ووجد صيدا وهو محرم، المفروض أن المحرم لا يأكل من الصيد، حرام عليه، وطعام الغير كذلك حرام الاعتداء عليه. إذن إذا وجد هذه أيها يقدم وأيها يتناول. نعم. قال: هما قولان للشافعي، وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما ذكره بعضهم، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. اضطر معناها رأى أنه لو لم يأكل سوف يضيع، وهذا لا شك هو أدرى بنفسه. وقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا، تصطبح معنى تأكلون أكلة صباح، ولم تغتبقوا الغبوق أكلة العشي، ولم تحتبقوا تفئوا بقلا فشأنكم بها. نعم، إذن فاتت عليكم هذه المواعيد الطعامية الوجبات ولم تأكلوا شيئا، فلا بد لكم إذن عندكم أن تأكلوا من هذه الميتة. نعم، تفرد بأحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين، رواه ابن جرير. رواه ابن جرير. نعم، تحتفئ قال بتخفيف الفاء من قولهم احتفى البقلة إذا اقتلعه، هو غير مهموز. نعم، وقوله غير متجانف لإثم، فمن اضطر في مخمصة غير في مخمصة، قلنا في جوع، مخمصة الجوع. نعم، وقال الله تبارك وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيم، أو إطعام في يوم صيتين ذا مقربة مسكين ذا مثل. نعم، لا أقصد المخمصة موجودة في آية أخرى. وفي الحديث كذلك إذا توكلتم على الله حق توكله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم، نعم، قال غير متجانف لإثم، غير متجانف لإثم أي متعاطل لمعصية، فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذن لا بد أن تصححوا عندكم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. عندكم ولا عاد إن الله، نعم. قال وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر. هذه مسألة فقهية مهمة جدا، وربما بعضنا قد يحتاج لأن يعني في التفاصيل فيها، يعني أن هذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل إنما شرعها لعباده المؤمنين المتقين، وأما العاصي فلا نصيب له ولا حظ له منها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، غير متجانف لإثم، قال بعض أهل العلم أن من خرج عاصيا بسفره، معناه خرج من هنا ربما يريد أمرا يعني والعياذ بالله قد يكون شركا ماشي لزيارة، وأدركه في الطريق الجوع والعطش الشديد بحيث خاف على نفسه الهلاك، هذا ليس له حق في تناول هذه الرخصة، أو خرج في أي عمل آخر ليس على الأقل مباح وإنما هو معصية، فلا نصيب له في هذه الرخصة. الرخصة الله عز وجل رخص بها لغير العصاة، هذا معنى قوله غير متجانف لإثم، بهذا فسرت. نعم، وهناك تفسير آخر على كل حال، غير متجانف لإثم معناها كأنه يريد بهذا تجاوز حد الضرورة وإنما يريد ربما أن يستمتع ويزيد وإلى آخر. قال غير متعاطل لمعصية فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن حتى المسح الخفين قال لا يترخص، يعني العاصي بسفره لا يستفيد من مسح الخفين ولا الأكل من الميتة إذا اضطر ولا حتى القصر في السفر. القصر في السفر وهذه الرخص التي هي للمسافر سفر مباح، وأما سفر المعاصي لا نصيب له فيها. قال لأن الرخص لا تنال بالمعاصي والله أعلم. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر تعالى ما حرمه في آية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة. إذ الآيات السابقة تناولت هذا كله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه كلها فيها ما يحرم لأجل ضرره بالدين. مثل ماذا؟ وما أهل لغير الله به والاستقسام بالإسلام، هذا فيه ضرر بالدين. إنسان عندما لا يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة وأشرك بالله تبارك وتعالى، الاستقسام بالأزلام كذلك الله عز وجل لا يحبه، لأن فيه كأنه الشخص يريد الاطلاع على الغيب من طريقة لم يبيحها لنا رب العالمين تبارك وتعالى. الغيب عقيدة كل مسلم من المفروض أنه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولم يجعل لنا أسباب هكذا مباحة قال باش تعرف بها الغيب، ولا حتى تحاول أن تتعرف على الغيب ابقى هكذا قاصر ولا تتطلع إليه ولا تحاوله ولا تجعله كرامة لأحد. لقى لك واحد، عندنا واحد الله يبارك يعرف شر جاي وش فيه وش كان، يقول هذا كاهن، يقول هذا ساحر، يقول هذا مجنون ونحو هذا، لأنه كاين بعض الناس اللي يعتبر هذا كأنه ماذا شيء يعني يدخل في الكرامة ولا علم، يعني هذا الإنسان كأنه فاز به ونحو ذلك. نحن نقول العلم يغلب علم الغيب، علم الغيب عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، هذه عقيدة من المفروض أن تكون عند كل مسلم هكذا. نعم، إذن وكذلك ما يضر بالبدن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نعم هذه كلها مضرة بالبدن الإنسان لو أن الإنسان لم يبالي بهذه المحرمات وأخذ يأكل من هذه المال، سوف ترون ذلك في أخلاقه في سلوكه في بدنه إلى آخر الكلام، ولا بد أن يلحقه ضرر لا بد. إذن قال لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه وهي قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ربما بعضكم لم يتذكر ما هو يعني الكلام كيف في القرآن الكريم على صفة ربما لو أن الإنسان يقول يعني غير واضح للحكم. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ما معناه؟ إذن فأكل، ولم يذكر فأكل ولكنه مفهوم، ولكنه مفهول، وعند العلماء يسمون هذا دلالة الاقتضاء وتوقف صدق الكلام على مقدر، على مقدر وهو يعني مقدر هنا في هذا المحل. قال وقد كما قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وهذه الآية ممكن بعض أهل العلم يستفيد منها أن الأصل في الأشياء العكس فإذا كان الأصل في الإباحة يقول يسألونكم ماذا أحل لهم أي ما أبيح لهم. لا 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 أنا قلت لك بعض العلماء ينطلق من هذه الآية فيقول إذا الأصل في الأشياء التحريم لأنه قال يسألونك ماذا أحل لهم معناها أن ما لم يسألوا عنه فهو باق على أصله تحريم ينطلق من هذه الأشياء نعم. يعني يقول الأصل في الأشياء التحريم فيقول يسألونك ماذا أحل لهم إن لم يكن هناك مقدر على كل هذا. وإن كان في حق نقول نعم الأصل في الأشياء القاعدة الصحيحة رحمك الله الراجحة أن الأصل في الأشياء الإباحة نعم أن كل شيء يعني مما يمكن أن ينتفع بالإنسان يأكله يشربه يلبسه إلى آخرة من الأشياء الأصل أنه حكمه أنه مباح. دليل ذلك قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن هذا فيه أنه وهو في معرض الامتنان والله عز وجل لا يمتن بشيء محرم وإنما بمباح. نعم قال نعم قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قل أحل لكم الطيبات. قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق. نعم إذن هذا قول الطيب. بعض العلماء قال المراد بالطيب هو كل ما يلائم النفوس طيبة كل ما يلائمها مما لا تستقذره يقال له فهو طيب. وقيل الطيب كذلك قول آخر هما قولان فقط الطيب هو الحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى عباده فهو طيب حتى وإن ربما استقذرته بعض النفوس فيكون هذا الاستقذار راجع إلى النفس هذه بخصوصها. نعم قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات. إذن معناها مما يستقذره النفوس الطيبة. نعم وقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح معناها كذلك أحل لكم الطيبات وأحل لكم كذلك أكل أو ما علمتم من الجوارح. الجوارح يقال جوارح جمع جارح والجارح الكاسب ويعلم ما جرحتم بالنهار بمعنى ما كسبتم. ويقال كذلك لهذه الحيوانات التي الإنسان يعلمها ويدربها مثلا على الصيد يقال جوارح. ويقال لها كذلك أيضا مكلبة بمعنى يكون لها انقضاض على الفريسة وتستطيع أن توصلها إلى صاحبها سواء كانت مثلا صقر سواء كانت ربما ما يكون من أنواع الطيور التي تدرب وسواء كان يكون كذلك أسد أو كلب أو إلى آخره. وأشهر على كل حال وأكثر استعمال الكلب، بل حتى الكلاب ليست كلها، يعني عندنا نوع من الكلاب معد معروف أنه يقوم بهذه المهمة أحسن قيام، هو أسلوبنا، وكثير من الكلاب لا تصلح لهذه المهمة ولا تستطيعها. نعم نعم. ماذا عن بول إبل؟ من حيث ماذا؟ من حيث التداوي به، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا اجتووا المدينة، بمعنى لم يناسبهم هواؤها، فأمرهم بإبل الصدقة أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. ولكن أقول لإخواني صراحة، ليس كل بول إبل، وإنما حبذا لو وجدوا الإبل اللقاح، اللقاح نعم اللي يسمها ربما أهل الإبل يسمها اللقحة، نعم، فإذا شرب منها فلا بأس إن شاء الله، وكان مريضا، لأنه كان بعض الناس يمشي ليشرب حسبه قزوز ولا كوكاكولا ولا لا، هو مهما يكون هو فضلات، فضلات تطرح. فإذا الإنسان، بل لو أنه ربما دقق حتى في نوع المرض أجود، ليس هو زيت الزيتون الذي يتداوى به من كثير من الأدوية ولا عسل نحل ولا نحو ذلك، هو الأصل في أنه بول، وبول إبل، حتى قال بعض العلماء الشافعية أنه نجاسة. الشافعية مذهبهم أن بول الإبل كيفما كان هو نجس، إذا سقط على واحد منا أن يغسله، وإن كان الراجح أنه ليس بنجس، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي به وأمر وقال لا تتداوى بحرام فهو يبقى نجس. نعم نعم. اللقحة، اللقحة معنى موسى من اللقحة؟ الحامل، الحامل هي التي جديدة عهد باللقاح، إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها، اللقحة الذي قاله الذين يتكلمون في هذا الباب كابن القيم رحمة الله، أن اللقحة من جهة أن بولها يكون خفيفا، نعم، والظهر أنها هي التي جديدة عهد باللقاح، جديدة عهد باللقاح منها لقحت، نعم، هذا الذي تفيد الكلمة. نعم. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، نعم، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح، وهي من الكلاب والفهود والصقور، هذه حيوانات كلها يقع بها ماذا؟ الصيد، سواء كانت قلنا كما ذكر هنا الكلاب وجعلها في المقدمة، والفهود فهد، والصقر من الطيور وأشباهها كما هو مذهب الجمهور من الصحابة، لأن هناك من قال بأن الطيور لا يقع بها الصيد. نعم. قال وممن قال ذلك ابن عباس في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهن الكلاب المعلمة والبازي كذلك، وكل طير يعلم للصيد، والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. روى ابن أبي حاتم ثم قال وروى عن خيثمة وطاووس ومجاهد وغيرهم نحو ذلك، ثم روى عن ابن عمر قال فأما ما صاد من الطير البزات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. قلت والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب، صيد الطيور معناها ما صادته الطيور كالذي صادته الكلاب لا فرق، لأنها تكلب الصيد بمخالبها، كما نكلب أو كما تكلبه لعلها، من عنده التاء خير من النون؟ التاء، إذن عندنا نحن النون أجود نصير نقطة واحدة فقط نزيدها حتى يصلح يعني الكلام. قال كما تكلبه الكلاب فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير واحتج في ذلك رحمه الله بما رواه عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي طير فقال ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام لكلمة عليك لها دلالة يستفيد بها في الآية قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون ما علمكم فكلوا مما أمسكنا عليكم بمعنى مما أمسكنا لكم. وأما إذا أمسكت هي لنفسها ربما لتأكله أو لكذا فهذا لا يجوز لك أن تأكل منه وإنما هي أمسكته لها لا عليك. نعم قال نعم واحتج في ذلك كما تكلبه الكلاب فلا فرق ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير واحتج في ذلك بما رواه عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود. نعم هذا مما يعني انفرد بالإمام أحمد قال أن صيد الكلب الأسود لا يجوز لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر فقال الكلب الأسود شيطان. نقف هنا لأنبه كذلك على بعض أحكام تخص الكلاب. نعم سيما أيها الإخوة ونحن قد ابتلينا خصوصا من كثير من رحمك الله من الشباب والمراهقين ومن هكذا الناس عامة الناس ربما رأينا حتى بعض الكبار يفعلها يحب أن يكون معه كلب يكون يعني معه ويعجبه أن يطلع فيه هكذا ويعجبه أن يكون كذلك مرافقا له ونحو ذلك من الصور التي يعني وجدت في المسلمين وفي شباب المسلمين ليعلم أول أن الكلب لعابه نجس هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة هناك نجاسة أغلظ من نجاسة الكلب ولا تغسل سبع مرات. وقال صلى الله عليه وسلم عفروه الثامنة بالتراب. استفاد منه المحققون من أهل العلم أن الكلب وهو دائما على كل حال لسانه خارج فمه ولسانه دائما يسيل منه اللعاب وربما يعني إذا فعل هكذا بك فكأنما بال عليك واحد يعني تمام هكذا فهو إذن نجس هكذا أولا. ثم أيضا الكلاب ما عدا ما جاء في الحديث من استثناء ثلاثة كلاب كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الزرع الثالث على القول بأن زيادة الحافظ مقبولة يزاد إليها كلب الزرع وإلا فالذي ثبت فيه الأحاديث هو كلب الصيد وكلب الحراسة ما لم يكن كذلك الكلب الأسود فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله بل قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها. نعم لأجل ما فيه على كل حال من ضرر كبير على حتى الشخص الذي يكون معها ومرافق لها بل إذا دخلت البيوت لا تدخلها الملائكة قد يقول قال أنا عندي كلب صيد ماذا أفعل به نعم في البيت يستطيع أن يجعله يعني كما يجعل الحراس شيء خارج البيت هكذا لأجل أن يكون فيه ويعطيه طعامه وأكله وشرابه فيه وما هو في البيت فلا في البيت داخل البيت لا يجوز استعمال إلا أن يكون مثلا في مزرعة أو في مثلا ورشة أو نحو ذلك فهذا شيء آخر. والحراسة ليس كل موضع يقول الإنسان أحتاج إلى كلب ليحرسني قد يكون المكان أصلا آمن وليس فيه أي مخاوف ويدعي الشخص بأن الكلب والكلب دائما موجود بل ربما هو في وضعية لا يتمكن حتى من السارق يدخل ويخرج وقال الكلب ربما نائم ولا في وضعية نعم لا يفيد شيء. إذن فاقتلاء الكلاب الأصل أنه لا يجوز إلا أن يكون كلب صيد نعم يصطاد به الشخص وهذا قلنا أنه منحصر في نوعية منها، ليست كل كلاب تصلح للصيد، أو كلب حراسة، نعم إنسان يحرص به أملاكه وما عنده ولو ربما لمدة أسبوع فقط ونحو ذلك، والكلب الثالث وهو كلب الزراعة، إنسان عنده زرع نعم يخاف عليه ربما تأتيه بعض الحيوانات التي تفسد كالخنزير ونحو ذلك فيستعمل عليه ذلك الكلب، نعم وما على ذلك فلا يجوز، لا يجوز للشخص أن يأوي إلى بيته كلبا أو يكون تحته كلب تابع لأملاكه ونحو ذلك من أشياء. نعم نعم وياك تنبهه وتقول هذا الكلب راه مؤذي للناس، سبحانك الله، تقول بأن هذا الكلب مؤذي للناس ولا ينفعك، والحمد لله كان أشياء أخرى الآن بدائل عنه، كان يعني كان كاميرات راه من ديال الناس ونحو ذلك من أشياء، ولا بات سهر إذا كان هناك سائق تخاف منه. نعم لا بغاش فأقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا إذا تسعى في طريقة قانونية أخرى من أجل رفع دعوى عليه إلى الجهات المسؤولة من أجل أن يفعل فأحسن. نعم إذا استطعت أن تنزع عنك إن شاء الله لا بأس، لكن لا يلزم منه غسل ولا شيء من ذلك. لا والله إذا صلى بالإنسان لا أعرفه، لكن الظاهر أنه كسائر جسده. نعم ولكن ثبت أن ثمن الكلب كما جاء في الحديث خبيث، ولو كان يصيد لكن ثمنه على كل حال كونه ربما الشخص يتقوت به أو يجعله تجارة أو نحو ذلك من أشياء. معلش هذا واحد يقول أرجو منكم الدعاء لأخينا عبد العزيز فهو في المستشفى، بارك الله فيكم. نعم أسأل الله لنا وله الشفاء، وكذلك لا تنسوا إذن إخوانكم أيضا الذين تسمعون بأخبارهم في فلسطين في غزة خصوصا، نعم ويتلقون ما يتلقون من هذه الأذى الشديد من الصهاينة المحتلين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم هذا الذي نزل به من الشدة والبلاء، نسأل الله أن يشفي مرضاهم وأن يرحم موتاهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا القدر الشرح حلو ربع ثاني 17 بس حلو